الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. وبعد، أحبتي في الله، مستعينين بالله جل في علاه، نواصل حديثنا الماتع النافع بإذن الله تعالى في هذه السلسلة الرائعة، سلسلة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. لازلنا في حديثنا عن دفع الشبهات والافتراءات الكاذبة التي افتراها الخصوم على الشيخ وعلى دعوته وعلى أتباعه بمسألة التكفير وتكفير الناس إلى غير ذلك. نتكلم في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى عن فرية أن الوهابيين خوارج، أن الوهابيين خوارج. طبعا هم كلمة الوهابية كلمة أطلقها خصوم الدعوة لتنفير الناس، حتى يعني كأنهم يريد أن يقول هؤلاء لهم مسمى خاص، لهم مذهب خاص، لهم معتقد خاص، لكن على أي أحوال هم يقولون الوهابيون خوارج. طبعا الخوارج هؤلاء هم الذين خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وعلى من معه. فالخوارج خلاص الكلام أنهم يبيحون ويجوزون الخروج على الحاكم، والخوارج يكفرون أصحاب الكبائر. يبقى عشان نعرف ليه بيقولوا لفظ خوارج، هم عايزين يتهموا الشيخ ودعوته بتهمتين: الأولى الخروج على الحاكم، الثانية أنهم يكفرون بالمعصية أو بالذنب. طبعا هم لما يقولوا بقى أن الخروج على الحاكم ده طعن كده من بعيد لبعيد كما يقال، يعني الاتهام للشيخ بأنه إيه خرج على دولة الخلافة العثمانية. وطبعا هذا الكلام أفرضنا له حلقة كاملة فندنا في هذا الكلام، وأن الشيخ أبدا أبدا لم يخرج على دولة الخلافة العثمانية. أما سأل بقى أنهم يكفرون أصحاب الكبائر، فطبعا برضو قبل ما أقرأ هذه النقول عن الشيخ وعن أتباعه وكذا، نقول أن الشيخ عقيدته هي عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وعقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أصحاب الذنوب أصحاب الكبائر أنهم في مشيئة الله، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم، لكن إن عذبوا لا يخلدوا في النار. لكن الخوارج بيقولون بتكفير مرتكب الكبيرة يخلد في النار. طيب نقول بقى هذه التهم برضو قالها إيه ابن سحيم، أحد خصوم اللي كانوا معاصرين للشيخ رحمه الله، وحيث بعث رسالة لعلماء الأمصار بيحرضهم ضد الشيخ وضد دعوة الشيخ، ده هذا دول خوارج يكفرون الناس ويفعلون كذا وكذا وكذا. طيب كذلك في ابن دحلان، هذا أيضا أثناء الدولة السعودية الثانية كان موجود. ابن دحلان هذا كان مفتي للشافعية في مكة، أيضا يعني عمت به البلوى وطمت، وكان له أكاذيب وافتريات على الشيخ في نفس هذا الكلام. لكن يعني كما يقول تلامذة الشيخ، مما يؤسف له أن الكثير يعني يتلقف هذا الإفك والبهتان وبيردده بغير بينة، مجرد ده يقال كذا، ده قالوا في واحد اسمه محمد بن عبد الوهاب وناس أتباعه بيكفروا الناس، ده يكفروا صاحب الكبيرة، والناس تتناقل هذا الكلام، خصوصا لما يقال هذا الكلام في مكة بلاد الحج والعمرة يفد إليها الآلاف بصفة يومية، فيتلقف العوام هذا الكلام فينقلوه إلى بلدانهم، فطبعا هذه طمة كبرى. طبعا نقول بقى إيه ان برضو في يعني بعض الخصوم استغل ان هناك بعض الجفاء من بعض الاشخاص من سكان البوادي، كان عندهم غلظة في التعامل مع الناس. طبعا هذا ورد في اتباع حتى اي نبي، مش اتباع مصلح، مش كل الناس يكونوا على نفس الدرجة من العلم والفهم وفقه الدعوة وفقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فكان هناك بعض، وليس كل، البعض أهل البادين فيهم بعض الغلظة، فاستغلها هؤلاء الناس وعمموا الحكم على الكل. شوف هؤلاء من أتباع ابن عبد الوهاب، هؤلاء يفعلون كذا، يقولون كذا، إلى غير ذلك. فهذه قلة، ولكن هذا لم يكن في أهل الحضر ولا في كل أهل البادية، لكن بعض الأشخاص. لكن نذكر هذا الكلام للأمانة العلمية، للأمانة نقول إن كان في بعض الأتباع فيهم جفوة، وهذا يعني ما قال به الشيخ ولا تلامذته، ولكن هذا كان اجتهاد منهم واجتهاد خاطئ، وطبعا تراجعوا عن هذا الكلام. طيب نبحث بقى عن أسباب، عن جذور العلة، الأسباب التي جعلت هؤلاء الناس يتهمون الشيخ ودعوة الشيخ بأنهم خوارج، وقالوا الوهابيون خوارج. نقول مثلا السبب الأول هو ما كان عليه الخصوم وكثير من المنتسبين الإسلام من الضلال والغي عن الصراط المستقيم، وعندهم فساد في المعتقد حيث عم الجهل وطغى، فالناس بعدت عن الشرع القويم وبعدت عن السنة، وأصبحت السنة مش هقول البدعة هي الأصل والسنة الاستثناء، يعني لن نقول أن البدعة هي الأصل في هذا الزمان والسنة الاستثناء، الناس ربما ما علموا السنة في غالبهم يعني إلا من رحم الله عز وجل، فأصبحت البدعة والشركيات هي الأصل هي السائدة. فبالتالي لما تيجي عشان يعني تأتي بأمور تخالف عوائد الناس بتبقى الأمور إيه؟ أمور صعبة. فهؤلاء عندهم عوائد ومألوفات، يعني كما يقال هرم عليها الكبير وشب عليها الصغير، فانعكست الموازين وانقلبت، فأصبح الحق باطل والباطل حق. يبقى هذا الأمر الأول. السبب الثاني هو ما ألصق بهذه الدعوة ومجددها وأنصرها من التهم الباطلة والأكاذيب والمفتريات، ده هؤلاء الكفار يكفرون كل الناس ويكفرون بالشبهة وكذا وكذا، فأصاب الدعوة منذ بدء ظهورها تهم متتالية من هنا ومن هناك ومن سحيم ومن غيرهما، فبالتالي انتشرت هذه الإشاعات. السبب الثالث هو النزاعات السياسية والحروب التي قامت بين أتباع هذه الدعوة وبين الأتراك من جهة وبين أتباع هذه الدعوة والأشراف من جهة أخرى. يعني الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله يقول الخلاف مع ابن عبد الوهاب هو خلاف سياسي في المقام الأول. الشيخ محمد رشيد رضا طبعا هذا يعني قيمة وقامة معروف، يقول الخلاف مع محمد بن عبد الوهاب كان خلاف سياسي بالدرجة الأولى. طيب السبب الرابع هو إيه؟ دفاع هؤلاء الخصوم وبالأخص الصوفية والرافضة عن معتقداتهم الفاسدة وأرائهم الباطلة. يبقى أكبر خصوم في هذه القضية الصوفية والرافضة، الشيعة الصوفية والرافضة، هؤلاء يدافعون عن معتقداتهم الباطلة. هؤلاء سواء غلاة الصوفية، عشان نكون منصفين نقول غلاة الصوفية، والرافضة هؤلاء يعظمون المراقد والقبور ويذبحون لها ويطوفون حولها ويحثون الناس على فعل ذلك، يستغيثون بالموتى من دون الله وغير ذلك، فهذه عقيدتهم يعتبرون هذا دين. فبالتالي من قال لهم أن الإسلام لا يقول بذلك وأن هذا مقتنع عظيم، هذا يعني يقومونه بكل ما أوتوا من قوة، ويجلبون عليهم يعني بخيلهم وحديدهم. فلما غلب على حال كثير من الناس ظهور الشركيات وانتشرت بدعيات، وهؤلاء المتصوفة والرافضة وجدوا في هذا الواقع الآسن مرتع لبس سمومهم إيه العقائدية. لما جت بقى دعوة التوحيد فهؤلاء يعني حشدهم كل ما طاقتهم من رسائل تكتب، من كتب تطبع، من فتاوى تظهر إلى غير ذلك، يشنعون على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى دعوته وعلى أتباعه. الصوفية مثلا أثناء ردهم على دعوة الشيخ بيتبجحوا بالصوفية، هم معتزين بأنهم من غلاة الصوفية، يفتخرون بانتسابهم إلى الصوفية كأن النقشبندية والقادرية والتيجانية، ويدافعون عن هذا التصوف ويقدمون التصوف للناس على أنه هو الأصل، هو الدين، هو كده الدين، هو إيه؟ هو التصوف. الرافضة أيضا أثناء مناهضتهم لدعوة الشيخ للدعوة السلفية هذه برضو أيضا هم يدافعون عن كل هذه المعتقدات والمناقد وما يفعل عندها من شركيات، يعتبروا دين ويعتبروا من القربات إلى الله عز وجل. فبالتالي يقدمون أيضا للناس أن الدين هو في هذا المعتقد، سواء معتقد الرافضة بصفة عامة في تكفير الصحابة والتطاول عليهم، أو في مسألة تعظيم المراقد وعبادتها من دون الله عز وجل، الطواف حولها والذبح لها والنذر لها والاستغاثة بأصحاب القبور إلى غير ذلك. فيعني مثلا نشوف مثلا مثال حدث في المكة المكرمة سنة 1344 هجرية، وماذا فعل الرافضة؟ في علماء المدينة المنورة أصدروا فتوى سنة 1344 حول حكم البناء على القبور، القباب اللي بتبنى على القبور هذه، علماء المدينة المنورة أصدروا فتوى، مش الشيخ ابن عبد الوهاب، علماء المدينة أصدروا فتوى حول حكم البناء على القبور واتخاذها مساجد، وأجابوا بالحق الذي تعضده الأدلة، يعني قالوا فتوى حق لها أدلتها الشرعية. فلما ظهرت هذه الفتوى وتم العمل بموجبها وزيلت القباب والأبنية على القبور، عندئذ قام علماء الرافضة وضجوا وسودوا الصحائف والأوراق في الطعن على هذه الفتوى، على من؟ على علماء المدينة. هنا بقى ابن عبد الوهاب مش طرف، أهو شيخ الإسلام مش طرف، لكن ايه يعني سودوا الصحائف والاوراق في الطعن على فتوى علماء المدينه والنعي للمسلمين على زوال تلك القباب والمزارات، هدوا ضريح فلان وهدوا ضريح علان وهكذا، يعني يستحثون الناس او يستشيرون الناس ضد هذه الفتوى وضد علماء المدينه. إذن القصة مش قصة ابن عبد الوهاب رحمه الله، لكن القصة قصة إيه؟ أنهم يعتقدون أن هذه الشركيات وأن هذه الأفعال المخالفة للشرع أنها دين، وهم يتكسبون من ورائها. فلو أتت فترة بقى قالها شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب أو قالها علماء المدينة فهي مرفوضة جملة وتفصيلا، لأنها تتعارض مع معتقداتهم الباطلة ومع منافعهم المادية التي تأتي إليهم من هذا الأمر. فمن هذه الكتب التي سطرت آنذاك في رسالة في رد الوهابية للأردبادي، ورسالة في نقد فتاوى الوهابية لمحمد حسين، والرد على فتاوى الوهابيين لحسن صدر الدين الكاظمي، وغيرها من الكتب والرسائل التي ألفها أئمة الرافضة والذين عهد منهم عمارة المشاهد والقباب دون المساجد التي أمر الله عز وجل أن تعمر بطاعته، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فدي إذن هاجوا وماجوا لفتوى ليست من الشيخ ابن عبد الوهاب ولا من تلامذته، لكن من علماء المدينة المنورة، لأنها كما قلت تتعارض مع معتقداتهم وتتعارض مع مصالحهم الشخصية المادية. أيضا العاملي افترى على الشيخ الإسلام ويقول الخوارج استحلوا قتال ملوك المسلمين والخروج عليهم وكذلك الوهابيون. العاملية يقول الخوارج استحلوا قتال ملوك المسلمين والخروج عليهم وكذلك الوهابيون، يعني كذلك الوهابيون استحلوا قتال ملوك المسلمين والخروج عليهم. طيب كيف بقى نرد على هؤلاء الرافضة؟ الشيخ القصيمي بيبطل دعوى الرافض العاملة هذا ابن الوهابيين الخوارج، فيقول أن الوهابيين يشهدون بحق وصدق أن هؤلاء الذين أكفرهم الخوارج كعلي وعثمان ومعاوية ومن وافق هؤلاء الصحابة من الصحابة والتابعين من أفضل البشر وأصدقهم دينا وإيمانا وسيرة ومسيرة. يعني احنا قلنا في أول حلقة إن الخوارج هؤلاء الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأنهم كفروا عليا وكفروا الصحابة الذين معهم. طيب الشيخ القصيمي بيقول إيه؟ بيقول الوهابيون يشهدون بحق وصدق أن هؤلاء الذين أكفرهم الخوارج، يعني حكموا بكفرهم زي سيدنا علي وسيدنا عثمان وسيدنا معاوية كذا، ومن وافق هؤلاء من الصحابة والتابعين أنهم من أفضل البشر وأصدقهم دينا وإيمانا وسيرة وسريرة. إذن يعظمونهم يشهدون لهم بالإيمان لم يكفروهم، يبقى أين نقول بأنهم خوارج؟ وينفي أهل العلم أن يكون الوهابيون خوارج فيقولون فعلى عكس الخوارج لم يتبرأ الوهابيون من عثمان وعلي رضي الله عنهم. الخوارج تبرأوا من عثمان وعلي لأنهم إيه؟ حكموا فريق التحكيم بينهم، لأنهم يقول لا إن الحكم إلا لله، طبعا هذه شبهات أخرى يعني. فقال هذا لم يفعله إيه؟ لم يفعله الوهابيون. فكيف تقول أن الوهابيين خوارج؟ أيضا نبين بقى معتقد الشيخ نفسه في هذه المسألة، يبقى بيان ما كان عليه الشيخ الإمام من اعتقاد وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله عز وجل، لأن الطاعة إنما تكون فيه في المعروف. يبقى احنا عايزين نبين لحضراتكم لكل المشاهدين عقيدة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة السمع والطاعة لولي الأمر. فالشيخ بيعتقد وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. طيب يقول الشيخ الإمام في رسالته لأهل القصيم، يقول وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين. الشيخ يقوله وأرى وجوب يعني فرض، وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، حتى أي إنسان أصبح خليفة للمسلمين واجتمع الناس عليه ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه، وحرم الخروج عليه. إذن الشيخ هنا معتقده أنه بيؤمن بوجوب يعني بفرضية السمع والطاعة لأئمة المسلمين البر والفاجر، البر والفاجر، حتى من أتى بالسيف لكن اجتمع الناس عليه وبايعوه على ذلك يبقى يحرم الخروج عليه. هذا معتقد الشيخ، هذا معتقد الشيخ، وهذا ايه اهم في امر في المساله، هذا حجر الزاويه، معتقد الشيخ وجوب السمع والطاعه لائمه المسلمين برهم وفاجرهم وعدم الخروج عليهم. يقول ايضا في احد كتبه: الاصل الثالث ان من تمام الاجتماع السمع والطاعه لمن تامر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله له هذا بيانا شافيا كافيا، يعني أو يعني نقول إيه، يعني الله عز وجل بيّن ذلك والشرع بيّن ذلك بيان إيه يعني شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند كثير من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ الشيخ بيقول هذا أصل من أصول الدين غاب عن كثير من الناس، كيف نحن ننكره أو نعمل به؟ صرح الشيخ محمد بن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله باعتقادهم في هذه المسألة، يقول: ونرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا معصية. يبقى ده برضو ايه، ده كلام يعني أتباع الشيخ أحفاد الشيخ، هم نفس المعتقد أننا نرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين البر والفاجر ما لم يأمروا بمعصية. إذن أيها الأحباب الكرام، هذه هي عقيدة الشيخ محمد بن الوهاب في مسألة وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين والبر والفجر منهم حتى لو كان عبدا حبشيا، وأنه يحرم الخروج عليه. فكيف يكون الوهابيون خوارج كما يزعم هؤلاء البطالون؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم، نستكمل الحديث في اللقاء القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. شكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.